نتفليكس تعين مديرا للألعاب. أيضا عندنا تسلا تطلق خدمة الاشتراك في برنامج القيادة شبه الذاتية. يا صباح الخير ويا أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم صباحكم مع سماشي. معكم أنا هالة ومعنا اليوم بخلف الكواليس ريتشي. ومن دون أي إطالة خلونا نبدأ بأول خبر معنا لليوم مباشرة ونحكي عن المملكة العربية السعودية. أصدرت السلطات السعودية تعميما رسميا باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال أوقات الصلوات، طبعا بعد فترة ممتدة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية تطبيق هذا القرار أم لا. ولكن الآن قالت أيضا السعودية أنه بإمكان أصحاب المحلات التجارية البدء في فتح محلاتهم في أوقات الصلوات مباشرة بعد صدور الموافقة بسبب خلال هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك طبعا من أحد الأسباب هو تفاديا لمظاهر الازدحام اللي عم تكون، أيضا التجمعات، الانتظار الطويل والعمل بالتدابير الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا والحفاظ على صحة المتسوقين. قالوا أنه أصحاب المحلات والأنشطة التجارية يمكنهم فتح المحلات خلال أوقات الصلوات. وأيضا أكد الاتحاد أن القرار يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق أيضا مع الجهات ذات العلاقة، داعيا أيضا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، تقديم الخدمات والتناوب بين العاملين أيضا. طبعا كل هذا بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء أيضا للصلوات. وطبعا انشق العالم على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. المؤيدين وجهة نظرهم أن هناك العديد من الخسائر المادية التي تتكبدها المحال عند الإغلاق للصلوات، وتحديدا طبعا مع فتح السعودية أبوابها للسياحة. ولكن أكيد نحن رح نواكبكم آخر المستجدات المتعلقة والأرقام والأبحاث المتعلقة بهذه القرارات أول بأول على سماشي تي في. خلينا ننتقل لخبرنا الثاني معنا لليوم وننتقل مباشرة إلى عالم التكنولوجيا وإلى نتفليكس تحديدا. كان هناك العديد من المؤشرات أنه نتفليكس عم تتوجه إلى عالم الألعاب، والآن استحدثت نتفليكس منصب المدير المسؤول عن ألعاب الفيديو، وعينت الموظف السابق في فيسبوك في خطوة بتعكس توجه منصة البث الأمريكية إلى التنويع وأيضا الإفادة من النمو السريع لصناعة ألعاب الفيديو وأيضا جني جزء من عائداتها. مايك فيردو عمل سابقا في مؤسسات عديدة مشهورة جدا، أبرزها أتاري طبعا للي ما بيعرفها، إلكترونيك آرتس، زينجا وغيرها من المؤسسات الأخرى، يعني عنده خبرة كبيرة جدا في عالم الفيديو وألعاب الفيديو. من الواضح أنه نتفليكس مثل ما عم نشوف الآن عم تفضل اعتماد توفير ألعاب الفيديو عبر الإنترنت من خلال خدمتها الحالية، بحيث يمكن للمستخدمين والمشتركين الحاليين في منصة نتفليكس أنهم يستمتعوا بال ألعاب من دون أي تكلفة إضافية. وأيضاً عم تسعى نتفليكس إلى دخول سوق سريع النمو يبلغ حجم المبيعات في أكثر من 300 مليار دولار في كل أنحاء العالم. طبعاً هي وفقاً لدراسة نشرتها في آخر نيسان تقريباً أبريل الشركة إكستنشن للاستشارات. طبعاً ما ننسى أنه نتفليكس أعلنت الأسبوع الفائت عن تعيين أيضاً شخص معروف في مجال الإنتاج الصوتي، وكان المنصب رئيس لقسم المدونات الصوتية البودكاست، وهو مؤشر آخر على أنه رغبة المنصة في توسيع أنشطتها وتحديداً أنه تتجه إلى عالم البودكاست. هذا الشخص أيضا كان مسؤول عن عالم المحتوى في أبل بودكاست. فمثل ما عم نشوف حتى منصة نتفليكس اللي هي فعلا كانت تعتمد فقط على موضوع البث وغيره من ناحية المسلسلات والأفلام، شفناها شوي شوي كانت عم تتجه نحو نتفليكس أوريجينال، صارت فعلا تعمل برودكشن للعديد من المسلسلات والأفلام الخاصة بها. ولكن الآن عم نشوف أنه حتى نتفليكس عم تنوع مصادر الدخل الخاصة بها، عم تنتقل إلى عالم البودكاست، والأهم من هذا كله مثل ما ذكرنا عالم الألعاب وألعاب الفيديو تحديدا، لأنه فعلا عالم ضخم جدا ويدر العديد من الدخل. خلونا ننتقل لآخر خبر معنا لليوم ونحكي عن شركة تسلا. قدمت شركة تسلا خيارا لبعض العملاء للاشتراك في برنامج مساعدة السائق المتقدم، يسمى هذا البرنامج القيادة الذاتية الكاملة. الاشتراك طبعا كل الناس رح تسأل قد مبلغ هذا الاشتراك. مبلغ الاشتراك $199 شهرياً بدلاً من دفع حوالي $10,000 مقدماً. قالت شركة تسلا يوم أمس إنه الاشتراكات في ميزات FSD متاحة حالياً للمركبات المؤهلة تحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمكن لراغبي الاشتراك التحقق من تطبيق تسلا للحصول على أحدث المعلومات حول مدى توفره في مناطق أخرى. وأضافت تسلا أيضاً بأن الميزات اللي يمكن تمكينها حاليا لا تجعل السيارة ذاتية القيادة، ولكن يجب أن يكون السائق يقظ بما فيه الكفاية ومستعد طبعا للإمساك بعجلة القيادة وأيضا تولي المهام في أي وقت. تتقاضى تسلا حاليا نحو $10,000 مقابل ميزات القيادة شبه الذاتية، مثل مثلا تغيير المسار، المساعدة في ركن السيارة ضمن حزمة القيادة الذاتية بالكامل. ولكن مثل ما شفنا بالفترة الأخيرة، في كان العديد من الإشارات الاستفهام حول شركة تسلا وسيارات تسلا التي تسببت في بعض من الحوادث، لذلك عم تقوم على تحسين هذا الموضوع تسلا من خلال البرامج وهذه الاشتراكات. وطبعا الهدف الأساسي منها أيضا الدخل، وأنه تنويع مصادر الدخل حتى لشركة تسلا. بعد الفاصل خليكم معنا، مقابلتنا اليوم مع أحمد المطوع، أصغر مؤسس متحف تاريخي في العالم. خليكم معنا ولا تروحوا لبعيد. رجعنا لكم من جديد ومعنا ضيفنا اليوم بالاستديو أحمد المطوع، مؤسس متحف ذكريات الإماراتي. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
يا مرحبا أختي هالة،
شو الأخبار اليوم؟
الحمد لله.
حابين نعرف منك أول شيء عن شو هو متحف ذكريات الإمارات، بس بعدين بدي أرجع كيف بدت القصة.
نزيل متحف ذكريات الإمارات أو متحف أحمد المطوع ذكريات الإمارات هو متحف، ولكن بطريقة مختلفة. كان حلم طفولتي أن أسس لي متحف زين، ولكن كنت أفكر أن كيف يكون المتحف هذا مختلف عن المتاحف الموجودة في الدولة. ففكرت شو الإمكانيات اللي عندي أنا ممكن لأستثمرها في المتحف، فوجدت أن مهتمنا في مجال التكنولوجيا وأحب مجال الفن كذلك، فدمجنا ما بين التكنولوجيا والفن والتاريخ وطلعنا فكرة المتحف هذا.
طب ومن أمتى أنت قلت من طفولتك؟ أدي كان عمرك تتذكر؟
أنا بديت الهواية عمري 6 سنوات.
واو.
زين، ولكن يعني هواية جمع العملات، ولكن ما أتذكر بالضبط متى يوم كان حلم طفولتي أن أفتح المتحف، ولكن أتذكر في إحدى الأخبار اللي طلعت عني في الجريدة في 2018 ذكرت أن حلمي أني أسس لي متحف، والحمد لله أن تم يعني افتتاح المتحف بشكل مؤقت في شهر 3 من هذه السنة.
مبروك، ألف مبروك. طب شو الشغلات اللي ساعدتك أنك تخطي هاي الخطوة؟ لأنه خطوة كبيرة وخطوة لشخص، يعني أنت لسه طالب جامعي صحيح؟
هي نعم.
فبالتالي أنه خطوة لطالب جامعي يعملها خطوة كتير كبيرة.
والله نحن نعيش في دولة لا مستحيل
فعلا.
فالأشياء اللي يمكن البعض تشوفها كبيرة يمكن نحن نشوفها صغيرة. ويمكن نحن نشوف الشيء اللي الناس يشوفونه كبير نحن نشوفه صغير، لأن نحن نشوف أشياء ثانية كبيرة يمكن. فنحن يعني طموحنا أكبر من اللي حصل، وإن شاء الله أن الله يقدرنا على تحقيقه يعني.
آمين. شو أكبر تحدي واجهته لحد الآن بمشروعك مثلا؟
هو والله إيجاد القطع النادرة اللي تقدر تنظمها للكوليكشن اللي عندك.
شو موجود بالمتحف؟ شو ممكن نشوف؟
والله اليوم نحن عندنا 3 أقسام، يعني 3 أشياء رئيسية أنا أعتبرها. القسم الأول اللي هي قسم العملات والطوابع، العملات أقصد، العملات اللي تسرد تاريخ ذكريات الإمارات من جانب العملات من سنة 1780 إلين للزار الحالي. الجانب الآخر
يعني
جانب
قبل الاتحاد.
قبل الاتحاد نعم. وهذا الكوليكشن الصعب اللي تجمع الأشياء اللي قبل الاتحاد. المجموعة الثانية اللي هي الطوابع اللي تتكلم عن قصص الفضاء، تخص دولة الإمارات ولكن تسرد قصص الفضاء، وتم إصدار هذه الطوابع كذلك قبل الاتحاد.
واو، يعني في أفكار العلاقة بأحلام الفضاء من قبل الاتحاد.
قبل الاتحاد نعم. وفي شيء يخص كذلك المريخ، رحلة من الأرض إلى المريخ من حكومة العجمان تم إصداره، يتكلم عن الفضاء كذلك.
جميل.
والجانب الآخر اللي هي جانب المقتنيات القديمة، القطع الأثرية وغيرها من هذه الأمور.
طب كيف بتجمعون؟
والله هذا السؤال أنا وايد تراودني. ولكن جوابه يعني مختلف، انه يعني متشعب وايد. في بعض القطع انا مثلا اشتريها من محلات اثريه، من مزادات داخل الدوله او خارجها، بعضها تهدالي، بعضها احصلها من عند شوابنا، بعضها من اصدقائي يعطوني يملقون شيء، فبهذه الطريقه يعني.
طب وشو الهدف من هذا المتحف؟
والله هو الهدف واحد، ان نحن يعني نعرف الأجيال الجاية بتاريخ دولتنا، بتاريخ ذكريات الإمارات، والهدف الأسمى إن نحن نخدم دولتنا بكل ما نملك من طاقة وغيرها، لأن هي دعمتنا وهذا قليل في حقها.
طب وكيف بدك تخلي تجذب العالم يجوا مثلا على المتحف او غيره؟ لانه مثل ما بتعرف كل شيء عم يتجه اونلاين مثلا هلا، ونحن بعصر التكنولوجيا، ويمكن ما كثير عم نروح ونزور متاحف الان مثل ما كنا قبل.
صح. ترى هذه كانت الفكره الاساسيه، ان كيف نخلي شيء مختلف بحيث انه يقول لنا زباين يعني، او يقول لنا ناس يزورون. انا هذه الفكره راح اشتغل عليها بشكل خاص في المتحف الدائم ان شاء الله اللي راح ننشئه، اللي هي كيف نحن ندمج التكنولوجيا والفن بالتاريخ بشكل كلي يعني كامل. لأن اليوم عندنا كثير نحن من المتاحف في الدولة، ولكن عدد زوارها قليل، يمكن لأن الناس ما مهتمين يعني في هذا المجال. ولكن إذا نحن دمجنا بالأشياء اللي الناس تهتم فيها راح يكون في تفاعل مختلف.
حتى أحمد دورك كبير بنشر الوعي بأهمية هاي الأمور. يعني أنت عم تحكي إنه بصراحة نحن من زمان بنسمع بهواية جمع الطوابع، ولكن بننظر له انه شخص عم بيجمع مجرد طوابع، عرفت كيف؟ بس انت هلأ عم تسلط الضوء على امور كتير مهمة، مثل انه قبل حتى الاتحاد كان في امور متعلقة باحلام الفضاء او المريخ وغيره.
هو شوفي الطوابع، انا كان عندي نفس النظرة هذه، انا اقول شو طوابع هاي مجرد اوراق يعني وقصصات ورقية ما لها داعي. ولكن يوم اكتشفت ان في طوابع تتكلم عن الفضاء، انا احب الفضاء تراني، فجمعت كل شيء من الفضاء كامل اللي شو اسمه. ولكن اكتشفت شيء، ان الطوابع هي عباره عن قصصات ورقيه صغيره ولكنها تحكي قصص كبيره، يمكن تحكي يعني تاريخ، يمكن دثرة الزمن يعني او غيره. فانا عرفت هذا الشيء عن طريق طوابع اوراق صغيره،
تماما
عرفت هذه المعلومات كلها.
وكيف عم تلاقي الصدى هذا الموضوع؟ يعني مثل ما شفنا حتى على حسابك على الانستغرام وغيره عم تنشر صور مع شخصيات مرموقة جدا بدولة الإمارات، وكأنه في تقبل كبير لفكرة المشروع.
لا والله شوفي للأمانة يعني الله شاهد أن الحكومة والقيادة أبدا ما قصرت في كل اجتماع لنا وياهم، في كل شيء بنعرض عليهم المشروع، بالعكس الحصل الدعم والحصل التقبل والرأي الطيب حتى نلقاه. ونشكر كذلك هيئه الشارجه او هيئه الشارجه للتراث، لان او معهد الشارجه للتراث، لان هي اللي دعمتني في بدايه خطوه فان ننشا المتحف المؤقت اللي كان في على فعاليات ايام الشارجه التراثيه. فالحمد لله لقينا الدعم ولقينا التقبل ولقينا الاراء الطيبه الحمد لله.
وانت دارس شيء له علاقه بالروبوتات صحيح؟
اي نعم.
طيب كيف تربط مثلا المجالين او بعيدين عن بعضهم تماما بتشوف؟
انا في حياتي اركز على ثلاث جوانب رئيسيه، هذه دوما نقولها انزين، مو بشرط ان الشخص يحب هواي وحده او شو اسمه، انا احب ثلاث اشياء للامانه. الجانب الاول جانب التكنولوجيا والروبوتات، الجانب الاخر العملات والطوابع وغيره، الجانب الثالث اللي هو مجال الفضاء وايد احبه يعني استمتع فيه وارتاح فيه. فهذه الثلاث اشياء الرئيسيه اللي انا احبها. فمثلا مثلا الفضاء، جمع طوابع الفضاء في هواي، سويت يعني ترابطات بينهم. جانب العملات والتكنولوجيا دمجتهم بينهم وطلعت الفكره خدمتها في متحفي. فهذا الشيء المهم، انه انت كيف تربط ما بين الهوايات اللي عندك بحيث تطلع بشيء جديد ومبدع يعني.
وانا ضد فكره انه الواحد لازم يكون مرتبط يعني بشيء معين مثلا، او تحط حالك بقالب وبوكس معين. يعني قد يكون الواحد متعدد المواهب. شو تعلمت من رحلتك بالمتحف؟
تعلمت التاريخ باختصار.
فعلا
تعلمنا معلومات جديدة، تعلمنا كيف كانوا أبانا وأجدادنا يعيشون، كيف كانوا الناس يفكرون، شو كانت طموحاتنا، شو كانت أحلامنا، شو كانت العلاقات ما بين الدول، ما بين الإمارات والهند وغيرها من الأشياء، شو حصل في ذاك الوقت. هذا التاريخ
جميل. وإذا بتوجه رسالة لفئة الشباب حاليا تحديدا، أنت حولت هواية لا مشروع ضخم جدا يعني، وما شاء الله وان شاء الله بيكبر لسه اكثر واكثر، فبشو بتوجه لهم رساله؟
والله انا رسالتي هذه دوما اقولها، الرساله هي ان كل شخص يؤمن بنفسه وما يقارن نفسه بحد ثاني. يعني الايمان بالقدرات يعني اللي يؤمن بقدراته هو اللي بيحقق المستحيل في النهايه. فانا ابغي اقول للناس ان يؤمنون بقدراتهم، وان يؤمنون بالافكار اللي عندهم كذلك، وان يطورون من الهوايات اللي عندهم لانه يخلونها لشيء الناس يستفيدون منها كذلك، وأن هم يكونون بداية المسار اللي يمشونه في هذا الجانب. وأتمنى لهم كل التوفيق يا رب.
آمين. طيب هل ممكن تشاركنا خططك المستقبلية المتعلقة بموضوع المتحف؟
والله ليش لا، أنا بالعكس
أكبر طموح.
أنا والله أشاركه لسبب، عشان غصب عني احققه.
تماما.
ف
هاي مسكينك نحن والمشاهدين.
اي والله بالعكس، انا ان شاء الله ان طموح ان ننشئ لنا متحف دايم وان يكون له مكان في الامارات، وان شاء الله بمكان اكثر من مكان كذلك بعد ان شاء الله.
امين يا رب، كل التوفيق لك ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
كان معنا احمد المطوع. احمد المطوع ايضا حاب اذكر انه اصغر مؤسس متحف تاريخي في العالم ومؤسس ايضا متحف ذكريات الامارات. شكرا لمتابعتكم، انا بشوفكم يوم الاحد بنفس الموعد ببرنامج صباحكم مع سماشي، وعيدكم سعيد للجميع.